السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه أن نجتمع في بيت من بيوت الله في مسجد السلف الصالح في الشارقة في الإمارات. أخوكم زائركم من الكويت سالم ابن سعد الطويل، ونحن في يوم السبت 16 من رمضان لعام 33 و400 ألف، الموافق اليوم الرابع من الشهر الثامن لعام 12 و2000. نتكلم بكلمة مختصرة ثم نفتح مجالا للأسئلة والأجوبة والمناصحة والتعقيب، ونستفيد منكم إن شاء الله تعالى. أنزل الله عز وجل كتابه، وأنزل أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة، التي قال الله عز وجل فيها في كتابه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة هي سبع المثاني، لأن سبع آيات وتتكرر تتثنى، يقرأها المسلم في كل ركعة من صلاته، مع أنها هي من القرآن العظيم، لكن خصها الله بالذكر لأهميتها وفضلها، فقال: ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، وهي من القرآن العظيم، بل هي أفضل سورة في القرآن، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري أن أعظم السورة وأفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. وكلامي في هذه الذكرى التي أسأل الله أن ينفعني بها وإياكم عن أول آية من هذه السورة، وهي قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فأعظم سورة في القرآن بدأها الله عز وجل بهذه الآية، مما يدل على فضل هذه الآية وفضل الحمد لله عز وجل. فبدأ كتابه جل وعلا بسورة الفاتحة، وسميت الفاتحة لأن افتتح الله عز وجل بها كتابه، ولأنها تستفتح بها الصلاة سورة الفاتحة. وبدأ سورة الفاتحة بقوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فما معنى الحمد؟ وهل الحمد يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى؟ وهل أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات نستطيع أن نستدل عليه من هذه الآية، من أول آية من كتاب الله من سورة الفاتحة؟ أولا، الحمد الألف واللام في لغة العرب للاستغراق، يعني كل الحمد، كل الحمد. ومعنى الحمد يعني إثبات صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. فالله عز وجل استغرق واتصف بجميع صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. ومعنى لله الألف اللام في لله يعني للملك أو الاختصاص. فصار المعنى كل الحمد، كل صفات الكمال، كل صفات الجلال، كل صفات العظمة، كل صفات الجمال يستحقها الله سبحانه وتعالى. الحمد الألف واللام لإيش؟ للاستغراق، يعني كل الحمد. ومعنى الحمد يعني صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء. ومعنى لله أي يستحقها الله أو تختص لله عز وجل. فقال الله عز وجل: الحمد لله. فلما كان الحمد كله لله عز وجل، إذن هذا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ممكن أن يتداخل، حتى أن في تقسيم التوحيد إلى قسمين، وهما المعرفة والإثبات والقصد والطلب. فالمعرفة والإثبات يشمل ماذا؟ يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعنى الربوبية أي أن الله عز وجل منفرد بأفعاله، لا شريك له في أفعاله، فوحده الخالق لكل شيء، ووحده يملك كل شيء، ووحده يدبر كل شيء، لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا أحد يشارك الله في خلقه، كما أن الله لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ذرة من ملكه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك. كما أن الله لا شريك له في تدبير خلقه وتدبير ملكه، قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. فهو جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فهو جل وعلا منفرد بتصرفه وفي تدبيره لخلقه وملكه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. من يفعل ذلك؟ الله وحده سبحانه وتعالى. فلا شريك له في أفعاله، كما لا شريك له في صفاته، في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. والدليل أن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى، وقال: وله الأسماء الحسنى. وهذا أسلوب حصر، لأنه قدم الجار والمجرور، قدم ما حقه التأخير، لم يقل الأسماء الحسنى لله، ولم يقل الأسماء الحسنى له، وإنما قال: ولله الأسماء الحسنى، فقدم لله الجار المجرور ليفيد الحصر. صار المعنى لله وحده الأسماء الحسنى لا لأحد سواه. والأسماء الحسنى يعني البالغة في الحسن أكمله، فهي لله وحده سبحانه وتعالى منفرد بها. والصفات العلى لله وحده، والدليل قول الله تبارك تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال في آية أخرى: وله المثل الأعلى. فقدم ماذا؟ الجار المجرور ليفيد الحصر. فالمثل الأعلى محصور لله وحده، متصف به الله وحده، لا لأحد سواه ولا لشريك معه. والمثل يعني الوصف، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني صفة الجنة التي وعد بها المتقون. فالمثل معناه الصفة، فالله عز وجل له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وقوله المثل بالألف واللام يفيد الاستغراق، يعني كل المثل، كل الصفة الأعلى متصف بها الله عز وجل، ومحصورة لله عز وجل وبالله وحده، لا لأحد سواه ولا لشريك معه. إذن الله منفرد بأفعاله ومنفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا معنى الربوبية ومعنى الأسماء والصفات. وأين نجد هذا؟ في قوله: الحمد لله. إذن كل صفات الحمد، كل صفات الكمال لله، والتي منها انفراده بأفعاله وانفراده بأسمائه وانفراده بصفاته. فمن كان هذا شأنه كان أحق أن يعبد وحده لا شريك له، الكامل الذي له المحامد، هذه صفاته، إذن هذا الحق له أن يعبد. فكان كماله المطلق، كماله المطلق في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، تجعله مستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك لو قال لك قائل: لماذا لا تعبد مخلوقا؟ قل ولماذا أعبد مخلوقا، ولماذا أعبد مخلوقا وكيف أعبد من هو ناقص؟ قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أعبد الخالق لأنه يخلق، لكن من لا يخلق لماذا أعبده؟ كيف أعبد من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ كيف أعبد من هو فان يفنى ويبيد؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يقيم الحجة على قومه حجة بالغة آتاه الله إياها وأقامها على قومه، ماذا فعل؟ قال جل وعلا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. رب إله معبود يغيب، هب أنني احتجته في وقت هو غائب لن ينفعني، فقال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات الأرض حنيفة وما أنا المشركين. هذه الحجة العظيمة أقامها على قومه، إذ لا يصلح أن يكون المخلوق ربا أو إلها يعبد وهو يغيب وعاجز. شمس عظيمة منافعها كثيرة لكنها تغيب بعد المغرب، قمر جميل في السماء ولكنه يغيب، كوكب ولكنه يغيب، إنسان صنم مخلوق حيوان، ما في شيء يستحق أن يعبد. لماذا؟ لما فيه من نقص في صفاته. إذا من يستحق أن يعبد؟ الكامل في صفاته الذي له الحمد. فلما كان الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال والجلال كان مستحقا أن يعبد وحده لا شريك له. ولذلك لو تتبعنا القرآن وقرأناه بالتدبر لوجدنا أن الله عز وجل يعيب على المشركين عبادتهم للأوثان والأصنام والآلهة الباطلة والأولياء وغيرهم، بل والأنبياء والمرسلين، يعيب عليهم بماذا؟ أنهم كيف تعبدونهم وهم فيهم نقص، فيهم نقص، مخلوقون مربوبون لا يملكون نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم فضلا أن يملكوا لغيرهم. بل قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم وهو رسول من أولي العزم الرسل، مع ذلك قال عنه وعن أمه كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام. فمن كان يأكل الطعام ويحتاج إلى الطعام فإذا قطع عنه الطعام هلك، كيف يعبد؟ وقوله كان يأكلان الطعام دليل على أن الله لا يأكل، ولا لا الله يأكل أو لا يأكل أو الله أعلم، الله يأكل أو لا يأكل أو الله أعلم، الله يأكل أو لا يأكل أو الله أعلم، يمكن يأكل يمكن لا يأكل، ها؟ لا يأكل، لأن لو كان الله يأكل لما وصف عيسى بن مريم وأمه بأنه إيش كان يأكلان الطعام، محتاجين الطعام. فالله عز وجل يطعم ولا يطعم، ولو كان الله يأكل لكان محتاجا إلى مخلوق من مخلوقاته. أنت تأكل أو لا تأكل؟ إيش رأيك تجلس شهر ما تأكل؟ علشان خاطري ما يصير ما أكل، خاطرك على رأسي، لكن ما أستطيع أهلك بدون أكل. فرب العالمين لا يحتاج إلى مخلوق، فلذلك نجزم بلا تردد بأن الله لا يأكل، ولم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يحتاج إلى أي مخلوق من مخلوقاته، لا العرش ولا الملائكة ولا الأنبياء المرسلين ولا الأولياء المقربين، لا يحتاج إلى شيء، وبالمقابل يحتاجه كل شيء. لذلك من أسمائه وصفاته الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق وتحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. لماذا لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته؟ لكماله، لأنه كامل، لأنه له الحمد، لأنه الحمد لله رب العالمين، فلكمال صفاته استحق أن يعبد وحده لا شريك له، بينما من كان سواه، بينما كل من سواه سواء من الملائكة المقربين الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الشمس أو القمر، كل من سواه فهو مربوب ناقص عاجز أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسى، وكان يبتلى ولا يعلم الغيب، وقد توفاه الله، مات، إنك ميت وإنهم ميتون. تعرفون ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، وكان يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويخطط لعدوه وينصح أمته، ما استطاع حتى أن يهدي عمه أبا طالب، فقال له الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمر كله بيد الله، والله عز وجل له المحامد، له الحمد. فإذا صارت كلمة الحمد لله تجمع أنواع التوحيد. ما أنواع التوحيد؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية والأسماء والصفات لأنها له الحمد، له الحمد، يعني له جميع صفات الكمال والجلال. ومن الجلال والكمال أنه جل وعلا منفرد بأفعاله الحميدة، ومنفرد بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. وأما كون الحمد يدل على توحيد الألوهية فلأنه كامل في جميع صفاته، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، خلافا لمن سواه فهو ناقص، وإن عظم وإن كان له ما كان له من المنزلة عند الله وعند عباد الله كالرسل كالملائكة كمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا يستحقون العبادة. لماذا؟ لأن ليس لهم صفات الكمال، والله عز وجل يستحق العبادة. لماذا؟ لأن له صفة الكمال. ما الدليل أن له صفات الكمال؟ ما الدليل؟ الحمد لله. الحمد لله دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال ويستحق العبادة. كيف دلت الحمد لله على أن الله متصف بصفات الكمال؟ كيف دلت؟ دلت كما ذكرت لكم: أل للاستغراق، يعني ها كل الحمد، والحمد معناه صفات الكمال والجلال، ولله اللام للاستحقاق، يعني كل الكمال ها يستحقه الله. ما الدليل على أن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال، بكل الكمال؟ ما الدليل؟ الدليل الحمد لله. جاوبتك، أعيد السؤال الحين. ما الدليل على أن الله متصف بجميع صفات الكمال؟ ما الدليل من القرآن؟ ما الدليل من القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. فدلت هذه الآية التي بدأ الله عز وجل بها، سورة الفاتحة التي بدأ الله عز وجل بها كتابه واستفتح بها كتابه، دلت هذه الآية على أعظم شيء، ألا وهو إثبات المحامد لله، وأن الله يتصف بجميع المحامد، وأن الله يستحق جميع المحامد، فلذلك له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا وله العبادة وحده لا شريك له، وكل من سواه ناقص. كيف دلت هذه الآية على أن كل من سواه ناقص؟ لما قلنا أن كل الحمد لله لم يبقى حمد كامل لغير الله، أما قلنا بأن الحمد للاستغراق واللام للاستحقاق، كل الحمد يستحق من؟ الله عز وجل. إذن هذا المنطوق المفهوم أن غيره لا يستحق الحمد كله، واضح؟ لا يستحق الحمد كله. طيب، لما قال جل وعلا رب العالمين، هذا أيضا فيه إثبات الربوبية، فهو جل وعلا رب العالمين. هل رب العالمين الرب اسم من أسماء الله أم صفة من صفات الله أم اسم وصفة؟ سؤال صعب، صعب ولا سهل؟ شوف ما اسمك؟ أسامة. حتى لو أجبت خطأ ما في إشكال، لأن الآن مش طالبين منك فتوى، طالبين منك إحنا مدارسة. جاوبت صح أقررناك على جوابك، أخطأت صححنا لك، لا تخاف. طيب الرب هل هو اسم من أسماء الله؟ نعم اسم من أسماء الله. الله عز وجل اسمه الرب، بلدة طيبة ورب غفور، وجاء في الأحاديث أنه اسمه الرب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ربما كلكم تعرفونه، قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فاجتهدوا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم أثناء السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يمكن تعرفونه كلكم، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ إيش قال؟ السواك ها مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن الله اسمه الرب، شفت يا أسامة ما شاء الله عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. فالله عز وجل اسمه الرب، ومن صفاته أنه رب. وبالمناسبة كل أسماء الله عز وجل تدل على صفات، ليس لله اسم لا يدل على صفة، وهذا من حسن أسماء الله عز وجل، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن أكمله. ولن تكون أسماء الله حسنى ما لم تدل على صفات، فليس لله اسم من أسمائه مجرد علم لا يدل على صفة، بل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. فالأخ الكريم اسمه أسامة، وأسامة اسم من أسماء الأسد، فهل هو أسد ولا بشر؟ خلينا نشوف، أسد ولا بشر؟ ها أسامة يا أخوان، نقول أسامة هذا علم على الشخص، لما ولد لوالديهم هذا الولد سموه أسامة، ما يقول ذاك أكبر واحد ولا أصغر واحد ولا الأوسط ولا الأسمن ولا الأطول، لا، خلي نسمي أسامة. إذا قلنا أسامة على طول عرفنا هذا الشخص، اتفق الوالدان على ذلك. فالاسم أسماءنا نحن مجرد أعلام، علامة على الشخص الفلاني، فأسامة علامة على هذا الشخص. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف، فلما سمى نفسه الرحمن فليس هو مجرد علم، وإنما هو اسمه الرحمن، وأنه يتصف بالرحمة كما قال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة، وفي آية أخرى: وربك الغني ذو الرحمة. فهو الرحمن وذو رحمة ويرحم، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه. لما قال السميع، إذن هو اسمه السميع وذو سمع ويسمع. ولما قال البصير اسمه البصير وذو بصر ويبصر بكل شيء بصير. ولما سمى نفسه العليم اسمه العليم وهو ذو علم ويعلم كل شيء بكل شيء عليم. وهكذا جميع أسماء الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف. طيب الرب كذلك اسمه الرب وهو ذو الربوبية، يعني المنفرد بأفعاله، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالله يفعل وأفعاله حميدة، فهو يخلق ويرحم ويعذب ويعفو ويجيء ويأتي وينزل السماء الدنيا ويرزق ويعطي ويرفع ويخفض ويبسط، أفعال لا حدود لها، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يحاط به وهو بكل شيء محيط. علمنا ما علمنا من أفعاله مما أخبرنا عنها في كتابه وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فنؤمن بأن الله عز وجل هو الرب المنفرد بأفعاله، وأفعاله كمال وأفعاله حكمة. فالله عز وجل فعال لما يريد، فهو رب العالمين، هو رب العالمين، رب العالمين. والمراد بالعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين. إذن هو رب ماذا؟ ها، رب كل شيء. الله عز وجل رب كل شيء. وما معنى رب كل شيء؟ يعني خالق كل شيء، ومالك لكل شيء، ومدبر لكل شيء. فمعنى الربوبية واضح في قوله رب العالمين، صح؟ رب العالمين واضح معنى الربوبية. لكن هل رب العالمين تدل على أنه جل وعلا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، رب العالمين؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن بما أنه رب العالمين، هو الذي خلق العالمين، هو الذي يملك العالمين، هو الذي يدبر أمور العالمين، إذن هذا الذي يستحق أن يكون إله العالمين، معبود العالمين وحده لا شريك له. وقلنا قبل قليل لماذا لا نعبد الملائكة أو الرسل أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو الأولياء؟ لماذا؟ لأنهم فيهم نقص، بينما الله عز وجل رب العالمين فيه الكمال. فمن كان متصفا بالكمال هو أحق أن يعبد وحده لا شريك له، هو الذي يهدي والذي يعطي والذي يرزق والذي يحيي والذي يميت والذي يخلق والذي يدبر والذي يتصرف والذي يقبض والذي يبسط. إذن هذا شأنه، وهو أعظم مما نتصور وأعظم مما علمنا. إذن يجب أن يكون هو إلهنا الحق المعبود بحق وحده لا شريك له. حتى نفتح مجال المناقشة نختم بالكلمة الآتية، وهي: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ نحمد الله ونشكره. إذن ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد عرفنا إثبات صفات الكمال لله عز وجل، فكل الحمد، كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله، يتصف الله بها. الشكر، الشكر يكون مقابل نعمة، فمن أنعم عليك بنعمة تشكره، تشكره. إذن هو أخص من الحمد، فالحمد يحمد ذو المحامد على ما له من الصفات، فله الحمد فهو يحمد لأنه يتصف بصفات كاملة جميلة فيحمد. وأما الشكر فيشكر مقابل أنه أنعم بنعمة، فمن أنعم عليك بنعمة فإنك تشكره مقابل النعمة. وأما من اتصف بصفات الكمال أو صفات الجمال أو صفات جميلة فإنه يحمد لما له من الصفات، سواء أنعم عليك ولا ما أنعم عليك، هو إيش؟ محمود لما له من الصفات، لما اتصف به من الصفات. أما الشكر فيكون مقابل نعمة ينعمها المنعم على المنعم عليه فيشكره مقابلها. فأيهما أخص من هذا، من هذا المعنى، من حيث هذا المعنى، الشكر ولا الحمد؟ أيهما أعم؟ الحمد، لأن الحمد يحمد سواء أنعم عليك ولا ما أنعم عليك، لكن الشكر يشكر مقابل إيش؟ نعمة، إذا أنعم عليك يشكر. والشكر أعم من وجه آخر من الحمد، إذ أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، حتى بالعمل يشكر بالعمل، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فالعبد يحمد ربه بقلبه حيث يقر بأن ما به من نعمة فمن الله، ويشكر ربه بلسانه: وأما بنعمة ربك، وأما بنعمة ربك فحدث. ويشكر بالأعمال بالجوارح: اعملوا آل داود شكرا. بينما الحمد يحمد الله عز وجل بالقلب، فيعتقد الإنسان بأن الله له صفات الكمال والجلال، ويحمد باللسان فتقول الحمد لله وتثني على الله عز وجل بصفات الكمال والجلال. فصار الشكر من هذا الوجه أعم من الحمد، لأن الشكر يكون بماذا وماذا وماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح، فهو أعم من الحمد، لأن الحمد يكون بالقلب واللسان. والحمد أعم من الشكر من وجه، من الوجه الأول، وهو أن المحمود يحمد على ما له من الصفات سواء أنعم أو لم ينعم، فهو أعم، يحمد مطلقا لما له من الصفات، بينما الشكر يشكر مقابل النعمة التي أنعمها. ولذلك الإنسان، هل يحمد الإنسان ولا الحمد فقط لله؟ يحمد الإنسان على حمد، على إيش؟ على صفات محدودة يتصف بها، صح؟ لكن الحمد المطلق، الحمد المستغرق بالألف واللام، الحمد كله الكامل لمن؟ لله عز وجل. فتقول مثلا: فلان يحمد لسرعته، لجماله، لذكائه. طيب ذكاؤه لنفسه، ما أنعم عليه بشيء، هو ذكي فيحمد لذكائه، أو أنه سريع أو أنه جميل فيحمد مع أنه لم ينعم عليه بشيء. لكن فلان في الحقيقة يشكر، لأنه عطاني، لأنه علمني، لأنه نصحني، فمقابل نعمة يشكر. فيحمد صاحب المحامد لما له من الصفات، والصاحب وذو المحامد الكاملة هو الله عز وجل. ويشكر من أدى لك نعمة، وصاحب النعم الكاملة الكاملة هو الله عز وجل. بل حتى أن المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة، المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة، كما يحسن إليك والداك فأدوا لك نعمة ولا لا؟ ها، أدوا لك نعمة، لكن الله هو الذي سخرهما لك فأنعما عليك، صح؟ فالله عز وجل إذن هو المستحق للشكر المطلق، لأن حتى نعم المخلوقين التي يؤدونها إليك وينعمون بها عليك ويكرموك بها، إنما سخرها الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى حمده وشكره، وأن يعيننا على ذلك. الآن نفتح مجال للأسئلة، والأخ أول سائل تفضل، عندك ورقة وقلم؟ سجل 25 سؤال، احسبهم. ها، تفضل. السؤال الأول: نعم، ممكن الإنسان يوصف بالربوبية الخاصة، فيقال فلان رب المنزل، فلان رب الدابة، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء ربها، واضح؟ وقال الله عز وجل: أرباب متفرقون، أرباب. أما الرب بالمعنى الألف واللام الكمال فلله عز وجل. الآن ممكن يقال الملك، وقال الملك ائتوني به، ويقال العزيز، صح؟ امرأة العزيز، ليس كذلك؟ لكن هذا إيش؟ عزة خاصة، ملك ذو ملك خاص أو ذو حكم خاص. أما الملك العام المطلق، المطلق عن الكامل، العزة المطلقة الكاملة، فهذا لله وحده، واضح؟ ثاني، تفضل. الإسراف، يقول: ما هو الضابط في الإسراف؟ هذا يعود إلى العرف، ما تعرف عليه الناس أن الفعل الفلاني يعتبر إسراف فهو إسراف. ولا شك أن السائد أخذ شيئا زائد عن حاجته، فمعنى أنه أسرف. والقاعدة أن كل شيء أمر الله به أو نهى عنه ولم يحده ما حده الله لنا أنه كذا وكذا، فحده يعود إلى عرف الناس. بر الوالدين، هل حد الله لنا كيف نبر الوالدين؟ حد لنا ما حد لنا. فبر الوالدين بحسب عرف الناس، أن الذي يفعل مع والديه كذا وكذا وكذا، والله فلان بار بوالديه، كيف قال شوفه يفعلهم كذا ويفعلهم كذا، فما تعرف على الناس أن الأفعال الفلانية تعتبر من البر، فهذا هو البر. صلة الأرحام، الإحسان للزوجة، حسن المعاشرة، أشياء كثيرة أمر بها الله ورسوله ولكن لم يحدها لنا، فحدها يكون إيش؟ بحسب عرف الناس. ولذلك أعراف الناس تختلف، قد يكون التصرف الفلاني في بلد ما يعتبر من البر، في بلد آخر ليس من البر. في بعض البلاد ما يقبلوا مثلا يد الوالدين، ممكن يموت ويعيش ما أقبل يد والديه ولا مرة، وما يعتبر عندهم هذا إيش؟ عقوق أو قلة بر، لأن كل الناس أصلا ما تقبل. وفي بعض البلاد لا، لازم هذا عندهم شيء رسمي، تقبل يد الوالدين، واللي ما يقبل يد والديه يعتبر هذا مقصر في حق والديه، فهذا عرفهم وهذا عرفهم. وهكذا أعراف الناس يعني في الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، ما لم يحد في الشرع فحدوا إلى العرف. طيب بعده تفضل. أفتكر هذا الجواب السؤال نفسه يعني فلان الله عز وجل معطي أموال كثيرة، اشترى له بيت الفلاني أكبر ولا سيارة ولا ثلاث سيارات ولا أربع سيارات من عرض ماله، ليس بمسرف، بل ربما لو أنه ضيق على نفسه، عنده 100 مليون ولا 1000 مليون وساكن الشقة صغيرة، يمكن الناس تقول هذا طيب ضيف الناس كل الفلوس، ضيف الناس أحسن كذا، حاطي شقة كأنك ما تبي حد يزورك، هذا بعد غلط. اللي الله موسع عليه يوسع، حتى رب العالمين يقول في النفقة على الزوجة والأولاد لينفق ذو ساعة من ساعته. كيف نحدد النفقة؟ كم دخلك عشان حدد النفقة؟ فإذا نفقتك أكثر، عندك أموال أكثر، نفقتك لزوجك وأولادك تكون أكبر. واضح؟ طيب هذا لا تعد لأن السؤال مكرر. خالد الجزائري، يقول ما الفرق بين لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله؟ ما حضر درس أمس؟ أي نعم، لا فرق بينهما، المعنى واحد، لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله أو لا يستحق العبادة أحد إلا الله، المعنى واحد. لكن لو قلنا لا معبود حق إلا الله ما نحتاج إلى تقدير، إذا قلنا لا معبود بحق إلا الله الجار المجزور يحتاج إلى معلق يتعلق به، هذا الشيء في النحو، فراح يصير المعنى لا معبود بحق كائن إلا الله. لا معبود بحق، نقدر كلمة كائن حتى يتعلق بها الجار المجزور إلا الله. لكن إذا قلنا لا معبود حق إلا الله ما احتجنا إلى تقدير. أما أنت تقول لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله، المعنى واحد. والله عز وجل يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وهذه آيتان في كتاب الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الآية الثانية بدون هو الباطل، الباطل، آيتان في سورة لقمان في سورة الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. واضح؟ فالله يقول ذلك بأن الله هو الحق، فمن هنا أخذوا تقدير لا معبود حق إلا الله. فلا معبود، لا إله يعني لا معبود، هذا نفي عام، إلا الله هذا إثبات خاص. وهذه الكلمة لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله. لا بد من هذين الركنين معا. لو قيل لا إله نفينا الألوهية عن الله وعن غير الله، إذا قلنا الله إله لا يعني غيره ليس بإله. إذا قلنا لا إله إلا الله نفينا نفيا عام وأثبتنا إثباتا خاصا العبودية لله وحده. فلا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، الأمر سواء. واضح يا خالد؟ يلا. الرقية معناها القراءة على المريض، فماذا تعني بقولك الرقية الصحيحة؟ تقرأ بلسانك على المريض، وليس بالضرورة أن تضع يدك على يده على رأسه مثلا، ليس بالضرورة، لأن بعض الناس يقرأ على النساء أجنبيات ويضع يده، ليس بالضرورة. تقرأ ممكن أنت لما تدخل على المريض وتقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله، ما تضع يدك، تقرأ. فممكن تقرأ على المريض من غير أن تضع يدك عليه. لو أن وضعت يدك لا بأس أيضا، لكن تضع على محارمك، على أطفالك، على نفسك. تقرأ الفاتحة هي رقية. تقرأ قل هو الله أحد، قل على الفلق، قل على رب الناس، تقرأ آية الكرسي، هذا لا بأس به، وهذا من أجود الرقى الشرعية، أن تقرأ الفاتحة وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل على الفلق، قل على رب الناس. الرقية ليست لإنسان خاص، اسم الراقي فلاني، حتى بعضهم يضع على إعلان ويضع على كذا والتويتر والشعفيش الراقي الفلاني، وبعضهم يطلع لوحات إلى الرقية الشرعية، لا. هذا نسميهم إيش؟ مشايخ أبو تفلة، تف ويأخذ فلوس الناس. أكثرهم حتى لو بدأ بداية صحيحة ينحرف آخر شيء، لأن كل جو مرضى وجن والشياطين وعفاريت ونساء وفتن وأموال وزيت وعسل، وصاروا آخر شيء تاجر عن طريق التفلة، تف ياخذ فلوس الناس. هذا اكثرهم دجالين، حتى ان بعضهم يبدا بدايه صحيحه والا بيشوف عيونه صار ايش، صار فيه جني، ولا قام يتعامل مع الجن، ولا جاب لامراه فيها جني وقام يسال هذا المراه ايش هذه، ايش فيها ولا ايش، ويلمسون النساء ويهتكون الاعراض ويتزوجون عن طريق المركز. هذا انتبهوا منهم. الاصل ان كل واحد يدعو ربه، يقرا على نفسه، على اهله. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء وعدم الاستجابة، حتى أن 70,000 يدخل الجنة بغير حساب، ها؟ لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لأن السين والتاء للطلب، يسترقون لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لما في ذلك من ما ينافي كمال التوحيد. يعني الإنسان لما يتذلل لغيره يقول أقرأ أقرأ علي أقرأ علي، والله أنا ما أنام طول الليل أقرأ علي، والله فيه ذل ولا ما فيه ذل؟ فيه تذلل صح؟ ونفسه إذا أتيت بشخص قلت له يا فلان اقرأ عليه، عندي الوالدة هذا الله خليك اقرأ عليه، ولا الطفل هذا يقرأ عليه، هذا أيضا استرقيت، سواء طلبت لنفسك أو طلبت لغيرك. فأنت تتعلق بالله عز وجل وتقرأ الأذكار المشروعة، تقول في الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. تقول أذكار الصباح والمساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، هذا اقرأها 100 مرة في الصباح في المساء، أكثر من 100 مرة، هذا حرز من الشيطان. لكن هنا مسألة مهمة جدا، أن كما يقال الوقاية خير من العلاج، يعني بعض الناس لا يذكر الله ولا يحافظ على الصلاة ويقع فيما حرم الله عز وجل ويسهر على ما حرم الله، ثم ما يريد الشياطين تدخل فيه، أين تذهب الشياطين لما دخلت في هذا المثال؟ ما دامه لا يصلي ولا يذكر الله ويعيش ويسهر على المعازف وعلى المنكرات وعلى الباطل، هذا وين يذهب الشيطان لما دخل في هذا؟ أحسن مكان. الوقاية خير من العلاج. الإنسان إذا حافظ على الصلاة وحافظ على الأذكار سيكون محصنا بإذن الله تبارك وتعالى. القراءة على العسل والماء وزمزم وكذا، هذه يعني يقال أنها عن طريق الممارسة عرف أن فيها فائدة، فيقول لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرقوا ما لم يكن شركا، بما أنه ليس بشرك فلا بأس أن تقرأ. وبعض العلماء يمنع من ذلك مطلقا، يقول قراءة مباشرة، ليش تقرأ على الزيت ويذهب ويدهن بالزيت؟ اقرأ أنت على المريض مباشرة، ويقرأ الإنسان على نفسه مباشرة. وللأسف يعني فتح باب شر كبير على القارئ وعلى المقروء عليه، بسبب الزيت والعسل صارت تجارة. وأنا يوم من الأيام اتصل فيني شخصيا واحد، السلام عليكم. السلام. قال أنا أكلمكم من الحفر، منطقة بالسعودية قريبة من الكويت. أنت لهجتك كويتية؟ قال لي أنا كنت في الكويت بعدين. طيب تفضل قول سؤالك. قال يعني أنا أشتغل في محل عسل، هو يقول أنه يشتغل في محل عسل، وجمنا واحد راقي ويأتون الناس ويكتب لهم وصفة كذا 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 وعسل، وجمنا يبيع عسل. هذا الذي يقرأ يقول باتفاق مع محل العسل أن أي واحد يأتي، أي امرأة، طبعا أكثر شيء السوق الرقي هذا نساء، أي امرأة تأتي تشتري عسل، أنا اللي كتبت لها عسل وجاءت تعطيني النص. فالعسل نبيع 200 ريال، 200 ريال سعودي، الذي يأتينا مباشرة نبيع العسل 200 ريال. إذا جاءنا بوصفة من الراقي نبيعه ب 400، 200 لنا و 200 له. يعني هذه المرأة محلين جنب بعض، الرقية والعسل، لو أتت مباشرة إلى المحل تشتري العسل 200، هو نفسه. إذا أتت من الراقي 400. لماذا 400؟ لأن 200 سعر العسل و 200 للمروج للعسل. فالعسل هو العسل نفسه، ناخذ نبيع 400 و 200 الليس. طبعا أكثر ب 400 لأن الناس قليل يأتي يشتري عسل مباشرة كله. فيقول ذات يوم هذا السؤال، جاءت امرأة من الراقي قدمت الوصفة، أعطيتها عسل حبة سود الأشياء اللي نبيعها. قال فسألتني سؤال، قالت هذا العسل قد قرئ عليه باللهجة السعودية مقرين عليه، العسل مقرين عليه. قال أنا انحرجت، فكأن عندي حاجة داخل، دخلت لداخل داخل المحل وفتحت العسل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قلت ايه مقرين عليه عشان ما أكون كذاب. فما رأيك؟ قلت أنا أسألك سؤال واحد، هل ترضى أن يفعل أحد معك هذا الفعل 200 ريال زيادة ترضى؟ قال لا والله ما أرضى. قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ترضى أن زوجتك ولا أمك ولا ابنتك رايح على وجهها مسكينة تدفع 200 ريال زيادة علشان تفلتك هذه قولي مقري عليه؟ إيش ما هذه الأفعال؟ أموال سلبوا من الناس وشوهوا سمعة الدين وعبثوا بأعراض النساء. لأن هذا المريض قل قول آه يقول آه، قل انقلب اقلب، قل اكشف يكشف، مريض. فهكذا يتصرف بالنساء، ممكن يقول انقلبي على وجهك، ارفعي اكشفي خلينا امسك، تقول كل شيء، مريضة. فيعبثون بأعراض النساء. وأنا أقول لكم هذا ليس طعنا عاما ولكن تحذير عام، لا أستثني أحدا، إن كان هناك أحد مستقيم فسأقول احتياطا إلا من رحم الله، سأقول كلهم على فساد وعلى دجل وعلى نهب أموال الناس إلا من رحم الله، استثنيت. لكن حتى هذا إلا من رحم الله فهو على خطر، لأن كما قلت لكم حتى الذي يبدأ بداية صحيحة مع الوقت ممكن إيش تفسد أخلاقه. وإذا مرات يقرأ ويتعب وجاء يقول جزاك الله خير ما أعطاه شيء، يصير في نفسه والله ما يستحي، صار لي ساعتين أقرأ يقول لي جزاك الله خير جزاك الله خير، ولا أصرفها هذه جزاك الله خير، شو تفيدني جزاك الله خير، أدفع ساعتين صار لنا أقرأ، شفت هذا يحصل. فتصير أطماع هذا الإنسان للمال، أطماع إنسان للشهرة. بعض الناس يقول فلان لا يأخذ أموال، ما يأخذ أموال، ليس بالضرورة أن يأخذ أموال، في ناس ما يريد أموال مستعد يعطيك أموال، لكن يأخذ شهرة، يفرح أن الناس متعلقة فيه، يفرح أن الناس تتكلم، يفرح الناس يقول والله فلان فلانة مريضة ذهبنا فيها المستشفيات وكل مكان، لما رحنا لفلان ما شاء الله عليه
هذه عند تسوى الأموال. فلماذا هذا؟ ولذلك في فتوى صريحة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، يقول افتتاح مقر للرقية الشرعية يفتح محل رسمي يقول بدعة بالصريح، قال هذه بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح. الآن محلات الرقى أكثر من المرضى يمكن، إيش هذا؟ فأرقي نفسك، أقرأ نفسك، اجعل بنفسك ثقة بالله بأن الله يستجيب. يا أخي بعض العلم قال إن الله استجاب لعدوه إبليس، أحسن ظن بالله. إبليس لما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال الله عز وجل فإنك من المنظرين، استجاب له ولا لا؟ إبليس عدوه الرجيم المطرود من رحمة الله استجاب الله له. المشركون وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص له الدين فلما نجاهم إلى البر، ينجيهم ولا ما ينجيهم؟ وهم مشركون عبد أصنام وأوثان يدعون الله فيستجيب الله لهم. لكن الله له حكمة، لو كل مريض استجاب الله له مباشرة لما مات أحد، كل ما جاء واحد يمرض قرع على نفسه وتعافى. لا، الله يقول قد جعل الله لكل شيء قدرة، بالنهاية لازم الواحد يموت. إنك ميت، رسول الله إنك ميت وإنه ميت صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يبتلي العبد، يقول ابن القيم يبتلي الله عبده حتى يعوده أو حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. ما دام أنت في راحة ما تقول يا رب، ما تقول يا رب إلا ما قل وندر، لكن عند المصيبة تلجأ إلى الله لجوء عظيم. لجوءك هذا خير من الدنيا وما فيه، لأن الله ما خلقك إلا لتلجأ له لتدعوه. والدعاء هو العبادة، خلقنا الله لعبادتي والدعاء هو العبادة. فإذا قلت يا رب يا رب يا رب يا رب شافيني تعافيني تخلصني من المشكلة تخلصني من البلاء، هذا رحمة من الله عز وجل، يبتلي عبده حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. واضح؟ فهذه نعمة من الله عز وجل، أنك قلت يا رب، أنك تعرفت على الله، أنك لجأت إلى الله، أنك دعوت الله. بل أن بعض العلم يقول إذا رفع العبد يديه إلى الله وقال يا رب وتذلل بين يديه وانكسر بين يديه، هذا خير له من الحاجة نفسها التي رفع من أجلها يديه. لو أن إنسان يريد الولد، يا رب ترزقني ذرية صالحة طيبة، يا رب يا رب يا رب يا رب، شوف قوله يا رب يا رب ترزقني، هذا خير له من الولد نفسه. لأن الله ما خلقنا لننجب أولاد، خلقنا لعبادتي، وأنت الآن تحقق العبادة لله لما تدعو الله عز وجل. الله له حكمة يبتلي العباد رحمة بهم، قد يبتلي الله العبد حتى يكفر عنه سيئاته، فيبتلي بمرض طويل سنوات ما زال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ما أحلاها. حتى قال بعض العلم لولا البلاء لقدمنا يوم القيامة مفلسين، يقول أعمالنا قليلة، ما هي ما تسوى أعمالنا قليلة، نلهو ونسهو كثيرا ونعبث كثيرا ونعصي كثيرا، لكن البلاء كما يقال البلاء عمل لا رياء فيه. ممكن إنسان يصلي ممكن يراعي، ممكن يفعل يراعي، ممكن يحج يراعي، ممكن يقرأ قرآن يراعي، لكن البلاء عمل يأتيك فيه الأجر خالص لا يخالطه الرياء، لأن أصلا ما هو عمل أنت عملت به حتى تراعي، بلاء نزل عليك، فيكون أجر خالص لا يدخل فيه الرياء البلاء. ولذلك الناس الكمل ممكن يشكر الله على البلاء، لا يصبر فحسب ولا يرضى فحسب، بل يشكر الله على البلاء، وهذا أكمل، ليس بواجب لكن أكمل، لأنه يدرك بأن هذا البلاء فيه تكفير للسيئات. فعلينا إذا ابتلينا بهذا البلاء أن نصبر وأن نلجأ إلى الله وأن نقرأ على أنفسنا. حصل بالكلام هذا، بلغوا النساء، بلغوا أمهاتكم وأزواجكم بناتكم. الآن بعض النساء أو كثير من النساء، يمكن لو ترجع لأهلك وتتأكد بعد، شوف تأكد راجع، النساء في الهواتف الجوالة حاطين المخبز الفلاني والخياطة الفلانية والمشاكل الخدمات الموجودة، ومن ضمنها الشيخ الفلاني القارئ الفلاني للرقية، حتى بلغني هذا عن بعض النساء في المدارس مدرسات كذا، كل واحد يقعد يسأل منو شيخة اللي يقرأ عليه، كل واحد لها شيخ يقرأ عليه، صار كل واحد لها شيخ تتعامل معه، أي صفونة أي تعب أي دوخة يلا خلي يقرأ عليه. إيش هذا؟ فساد عظيم. طيب هذا عن أربع أسئلة بس، يلا كم وصلنا؟ أربع باقي 21. تفضل. يكفي الجواب هذا. اقرا نفسك دور روح التلفزيون يقرا عليه واحد في التلفزيون، ايش هذا التلفزيون حاط له دعايه قناه خاصه حق نفسه عشان تعالوا لي. بعد ثبت هذا ما هو طيب، تكلموا عليه العلماء ونصحوه اللي يطلع بالتلفزيون، نصحوه وما قبل النصيحه. في كلام مسدد للشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي في المملكه، قال نصحناه وما انتصح. يجيب لناس بفلوس انك تقول والله انا كان فيني سرطان شافيت لما وفلان، اصل العمل هذا نفسه. طيب انت الله سبحانه وتعالى فتح عليك وقرات على واحد وعافاه الله، تجيب تصوره تقول تعال شوف دعايه، يعني واضحه دعايه، هذا فلان شاف وهذه تشافت وهذا كان يعالج عندي وهذا كان واحد ورا الثاني، يجيب ناس يقابلهم. انت تعرف قصه قويس القرني صحيح مسلم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه وهو من التابعين أن من أدركه فليستغفر له، يعني ادعوه أن يستغفر لك، فإنه كان بارا بأمه من شدة البر يستجيب الله دعاءه. فعمر كان يسأل كلما جاء أمداد من اليمن أفيكم ويس القرني أفيكم ويس، حتى أدركه فقال ويس القرني، قال نعم. من قرن؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال كان بك برص فشفيت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال استغفر لي. عمر يقول له هذا الرجل بعد ذلك اختفى لما عرف أن يعرفون عنه أنه بار وأنه يستغفر للناس، اختفى. مش يحط لك يجيب ناس يقول هذا شاف هذا علقت وهذا علقت ويلا اللي بعده واللي بعدها، والحط نساء وكل واحد والله أنا كنت مريض وجيت الشيخ جزاه الله خير وقرأ فلوس وأموال قناة ببلاش، والحين عقب الكلام هذا كله تقول التلفزيون هلا تعدس ولا تعدس. تفضل أستاذ. نعم، كل اسم يدل صفة لله عز وجل على صفة، كما قلنا أن اسماء الله عز وجل إيش؟ أعلام وأوصاف، لكن ليس كل صفة لله تدل على اسم. فالله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ليس من أسماء المستوي. والله ينزل السماء الدنيا، ليس من أسمائه النازل. والله يغضب، ليس من أسمائه الغاضب. والله يأتي، ليس من أسمائه الآتي. فليس كل فعل لله عز وجل أو صفة لله عز وجل تدل على اسم لله، بينما كل اسم لله عز وجل يدل على صفة. نعم. من واحد يقرأ؟ ما لي نفس أقرأ. أقرأ. تعرف تقرأ؟ ما تعرف؟ خايف أنت؟ خايف. ليش خايف؟ أخوف أنا؟ خايف؟ ها؟ مش متعود؟
لا.
يلا ماشي.
السائل بالشعب ورد سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد رضي الإبل، عايز معنى بيت الشعر.
عايز معنى بيت الشعر. الأسئلة محدودة، هاي سلع على الأشعار. هذا هو واحد ظهر خاف أنه يسأل يقول له هذا طاف. اللي بعده.
السؤال الثاني، على من تنصحون بأن نأخذ العلم من علماء مصر؟
علماء مصر؟ أنا من الكويت لست من مصر. خلاص.
السؤال الثالث.
بعد سؤال ثالث.
هل تجوز دفع زكاة المال لبنت الزوجة لكي تقوم بتجهيز عرسها؟
إذا كانت، يقول هل يجوز تدفع الزكاة لبنت الزوجة لتجهيز عرسها؟ إذا كانت فقيرة لا بأس أن تزكي عليها، سواء بنت زوجتك ولا بنت غيرك أو بنت غير زوجتك. طيب فضل يا صلاح. صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب ما معنى أحصاها؟ اختلف العلماء في معنى أحصاها، بعضهم يقول أحصاها يعني عده، يعني تحصلها من الكتاب والسنة، وبعضهم قال أحصاها يعني آمن بها ودعا الله بها، وهذا هو الأقرب، يعني ليس مجرد إحصاء وإنما تحصلها الأسماء وتسأل الله بها وتتوسل الله بها وتدعو الله بها مع الإيمان
والتوسل لله عز وجل بها في دعائك. طيب غيره؟ أن تقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة منفردا لا بأس، ما في إشكال. أخذت يا خالد، اسمك خالد الجزاري، عرفتك. حجامة لا يقاس، حجامة ما فيها إشكال. 70,000 يدخلون الجنة، قال لا يسترقون، لم يقل إيش لا يستحجمون. افتح كشف العورة لا يجوز، الأصل فيه لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا ما في ضرورة لا تكشف العورة. طيب لا. حكم ماذا؟ قبل علما إيش حكم استقدام خادمة؟ الأصل المرأة لا يجوز أن تسافر من غير محرم، لا خادمة ولا معزبة، هذا هو الأصل، لا يجوز أن تسافر المرأة من غير محرم. نعم.
هل في دليل تحريك السترة داخل المسجد؟
تحريك السترة؟ كيف تحريك السترة؟
مثلا السواري مشغولة داخل المسجد والسواري جميعها
مشغولة.
مثلا في وردة في الصف الأول خف تطيع علي. إذا أحرك شيء معين وأجعل السترة وأصلي إليه.
تريد دليل على هذا؟
داخل المسجد.
يعني تريد أنك تحرك السترة دليل عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فكونه قال فليصلي إلى سترة، ما عندك سترة إلا تجيب هذا وتحركه، شو المشكلة؟
لا بأس
يعني. تفضل. وكان بين ذلك قوامة عموما، ولذا أنفقوا أي نفقة مشروعة، لم يسرفوا ولم يقتروا، لا فيها إسراف ولا فيها تقتير بخل، وكان بين ذلك قوام. نعم تفضل. ايش المرأة الكبيرة في السن النظر اليها؟ ليش تنظر اليها؟ لا تنظر للنساء الا اذا كانت امرأة طاعنة بالسن، فبما انها اجاز الله لها ان تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، فأصلا المرأة أمرت بالحجاب لماذا؟ حتى تحتجب عن الرجال، فكونها مرأة طاعنة بالسن ووضعت عن خمارها لا بأس، وإذا ما في حاجة ليش تنظر لها. طيب تفضل. اقرأ الفاتحة في كل ركعة سواء كنت إماما أو مأموما أو مؤتما أو منفردا، عفوا المأموم هو نفس المؤتم، وإذا كان الإمام يجعل فترة سكوت أقرأها في هذه الفترة، ما يجعل أقرأها بعد ما ينتهي من الفاتحة أقرأها، أنت ما تستطيع أقرأها مع الإمام، إذا قال الحمد لله رب العالمين قل أنت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قل الرحمن الرحيم. والمسألة فيها خلاف طويل مشهور، لكن نقول أقرأها مطلقا في كل ركعة سواء سرية أو جهرية مع الإمام أو بعد الإمام أقرأها. نعم تفضل. استريح وانت قاعد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أي استريح خلاص. السائل ما اسمك؟ شو اسمه؟ خليفة يقول هل بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى من سورة الفاتحة أم لا؟ أولا نقول ما الفرق بين بسم الله والبسملة اصطلاحا، ما الفرق بين بسم الله والبسملة؟ البسملة اسم لبسم الله الرحمن الرحيم، طيب، وبسم الله قول بسم الله، فأنت على الوضوء تقول بسم الله، على الأكل تقول بسم الله، أما بسم الله الرحمن الرحيم فتسمى البسملة اصطلاح على تسمية بسم الله الرحمن الرحيم البسملة. فالآن نقول هل البسملة، ما هي البسملة؟ اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ المسألة مختلف فيها،
والراجح أنها ليست بآية من سورة الفاتحة. ومن جميل ما ذكر بعض أهل العلم أن قال لو كانت آية من سورة الفاتحة ما حصل فيها الخلاف، الخلاف نفسه دليل على أنها ليست آية من سورة الفاتحة، لأن القرآن ليس فيه شيء مختلف فيه. فكانوا اختلفوا هل بسملة آية من الفاتحة وليست بآية، الخلاف نفسه دليل على أنها ليست آية، لأن القرآن ليس فيه شيء مختلف فيه. ها خليفة تسأل وتمشي، خلنا جاوبك. فكونه في المصاحف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم واحد، هذا من فعل المطابع، ما هو دليل على أن إيش بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى من سورة الفاتحة. أما الصحيح والراجح أنها ليست بآية من سورة الفاتحة، وأنما هي آية مستقلة أنزلها الله للفواصل بين السور، فإذاك تجدها في كل بداية، في بداية كل سورة إلا سورة براءة. واتفق على أنها آية من وسط سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. من الأدلة الدالة على أن البسملة ليست هي الآية الأولى من سورة الفاتحة ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. هل في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله كذا وكذا؟ ها الجواب فيه أو ليس فيه؟ ما فيه هذا، وإنما قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله، إذا قال مالك يوم الدين قال الله. فلو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لما أهملت في هذا الحديث، لقال الله عز وجل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، لكن هذا ما حصل، وإنما قال إذا قال الحمد لله رب العالمين. واضح؟ ثم أن سورة الفاتحة كم آية؟ سبع آيات، بدليل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلو اعتبرنا البسملة الآية الأولى لن تنقسم الفاتحة حينئذ على سبع آيات، فقد يقول قال بل منقسمة، افتح المصحف شوفه منقسمة، لن تجد الانقسام الذي قال عنه الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذا اعتبرت البسملة آية، فلن تنقسم هذا القسم، وإنما تنقسم إذا كانت الآية الأولى والثانية والثالثة لله، والرابعة هذه بيني وبين عبدي، ثم ثلاث آيات هذه العبد لعبدي ما سأل، فستكون إياك نعبد إياك نستعين هي الآية الرابعة التي هي بين الله عز وجل وبين عبده. أما إذا اعتبرنا البسملة فلن تنقسم هذا الانقسام، ولن يكون حينئذ هناك تناسب بين الآيات، فتكون إذا اعتبرنا البسملة هي الآية الأولى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في صلاته، بماذا يجهر؟ ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين؟ يسر ببسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بالحمد لله رب العالمين، مما يدل على أنها ليست من الفاتحة. وأنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين. فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بين الفاتحة والبسملة دل أن البسملة ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. وبالمناسبة ما معنى هذا بيني وبين عبدي عند قوله الحمد لله رب العالمين، عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ قالوا لما قال العبد، إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، قال لأن إياك نعبد هذا لله أي نعبدك، وإياك نستعين فإن العون من الله للعبد، فالعبادة من العبد لله المعبود، والعون من الله عز وجل للعبد، فهذا معنى نصفين: العبادة من العبد لله، والعون من الله للعبد. فقال هذا بيني وبين عبدي نصفين. الآن يا خليفة، عرفت أو لم تعرف البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليست هي الآية الأولى من سورة الفاتحة، وإنما الآية الأولى من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. واضح؟ الحمد لله. احسب ها؟ تفضل. اقرأ أنت، اقرأ أنت. لا أنت اقرأ. تفضل. العلم الشرعي حق كما قال الأخ الكريم، أمان للعباد والبلاد، لأن كما قيل العلم نور. ما الذي يجعل الناس تنحرف؟ ترى عدم العلم، الجهل. ما الذي يجعل هالأحزاب تخدع الناس، تخدع المواطنين، وتخلي عندهم مشاكل واضطرابات واحتجاجات؟ عدم العلم. فيأتي كل من الناس ويخدعهم لجهلهم، ما يعرفوا الأحكام الشرعية، ما يعرفوا وجود طاعة ولي الأمر والصبر على ظلمه إذا ظلم. اللجوء إلى الله يا أخي رب العالمين له حكمة، قد يسلط الحكام على العباد بسبب ذنوبهم. أحسن العلاقة مع الله عز وجل يرحمك الله ويرقي قلوب حكامك عليك. السلاطين إذا تسلطوا بسبب ذنوب العباد، كما قال أهل العلم، قالوا إنما هي أعمال العباد تسلطت عليهم، جعل الله في صور حكامهم. استقيموا تستقيم لكم حكامكم. من يعرف الناس بهذا المعنى؟ العلماء. كيف يعرفونه؟ عن طريق العلم، إذا تبصروا، إذا علموا. الكلمة المشهورة المروية عن عمر وقيل عن عثمان، وهي كلمة جميلة لها شاهد من كتاب الله: كما تكون يولى عليكم. رب العالمين يقول في كتابه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: تأبى حكمة الله، تأبى حكمة الله أن يولي علينا من أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز، تأبى حكمة الله، فضلا من أن يولي علينا من أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أنتم شايفين حالنا، إحنا نستاهل واحد مثل أبي بكر ولا واحد مثل عمر؟ تأبى حكمة الله. قال: لأن الله عز وجل يولي على الناس حكام على قدرهم، فنحن ما نستاهل واحد مثل عمر، مثل عمر بن عبد العزيز، فضلا أن نستحق واحد مثل معاوية وهو أفضل عمر بن عبد العزيز صحابي، فضلا يحكمنا واحد مثل عمر أو مثل أبي بكر. يقول ابن القيم: أولئك ولاتهم على قدرهم، ونحن ولاتنا على قدرنا، كما تكون يولى عليكم. يا أخي الجوا إلى الله، أصلحوا من أموركم حتى يرقق الله قلوب العباد عليكم، قلوب الولاة عليكم. الجهل مصيبة المصائب. ما يأتي أولئك المفسدون ويتسلطون على العباد إلا لجهل العباد. لو كان عندهم بصيرة، لو كان عندهم علم، ما عبث بهم من هب ودب، كل من جاء وعبث بهم. لكن لنشجع العلم الشرع الصحيح ونفقه الناس حتى لا يخدعوا بكل من هب ودب، هذا أمر مهم جدا. ولذلك نحن الأخوان لا نعول كثير على الحكام. ترى اللي يعول على الحكام كثيرا معناه لا يريد أن يعمل. كل شيء قال: الحكام 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 الحكام. لماذا؟ هو يريد أن يخلي نفسه من المسؤولية، ما يريد أن يقدم شيئا للمجتمع. يا أخي ابدأ بنفسك، فقه نفسك، واستقم بنفسك وأهلك، وادعو لله. أي إنسان يلقي المسؤولية على غيره معناه أنه لا يريد أن يعمل، لا يريد أن يتحمل شيئا. لذلك دعاة الباطل أدركوا هذا الشيء. فإذا أتوا إلى الناس ماذا يقول لهم؟ يقول إنكم مظلومون مهمشون لا رأي لكم، كالبهائم، كأنكم قطيع غنم تساقون بالعصا، يعطونكم بعض الدراهم حتى يسكتوكم. فدائما هذا المتكلم المفسد الحزبي يلقي اللوم على الحكام حتى يكسب عواطف الناس، بينما لو قال للناس إنكم مقصرون، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في زوجاتكم، انظروا لوسائل الإعلام في بيوتكم، خافوا الله، المساجد تشتكي من قلة المصلين في صلاة الفجر، أنتم ضيعتم، أنتم فعلتم، اتقوا الله، توبوا إلى الله، للناس استثقلت هذا الكلام. لكن إيش؟ الكلام الأول خفيف لأنه ليس موجه لهم وليس في حمل مسؤولية عليهم ولا لوم عليهم، وإنما على الحكام. فذلك يقول بعض مشايخ السلفيين المعاصرين، يقول أعرف كما يعرف غيري أن الذي يقول للناس إنكم أمة مظلومة، من اللي ظالمكم؟ الحكام. وأنا أريد أن أخرج حقوقكم، يتبعه ما لا يتبع من يقول للناس إنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. ضالة مش معنى ضالة يقول يا ضلال يا ضلال، لا، يقول أنتم مقصرون، اتقوا الله في أنفسكم، في أزواجكم، في بيوتكم، المنكرات دخلت بيوتكم، أموالكم في الحرام، لا تتعاملوا في الربا، لا تتبرج نساءكم. هذا الكلام ثقيل على الناس، لن يتبعه العدد الذي يتبع من الأول الذي يقول للناس ماذا؟ إنكم أمة مظلومة وأنا أريد أن أخرج حقوقكم. وذاك دعاة الباطل دائما يقول الحكام مليارات ملايين، أين تذهب أموال المسلمين؟ أين تذهب حقوقكم؟ هم يعيشون كذا وأنت تعيشون كذا، عليكم فواتير، عليكم كذا، ناس ملقية في السجن، فلان أم أيتام ما تجد تأكل، وهؤلاء في القصور، ولا كل الكلام هذا حتى إيش؟ يريد أن يقول الناس إنكم أمة مظلومة وأنا أريد أن أفرج حقوقكم، لا يريد أن يقول الناس إنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. بل الذي يقول للناس إنكم أمة ضالة، عرفت شمعة أمة ضالة؟ يعني مش مقصود يقول يا ضلال يا ضلال، يعني يقولوا أنتم مقصرون اتقوا الله. بل الذي يرى الإنسان الذي يدعو الناس إلى أن يصلحوا أنفسهم يتهم من قبل أولئك دعاة الباطل إلى أن هذا، شوف كم معطينا هذا، شوف من دعاة السلاطين، من الانبطاحيين، شوف كم رصيده، شوف كم، شوف كم. وقد يكون هذا من أفقر الناس، ما عنده شيء، صادق بما يقول، لكن هم والله تجدهم المستشارين، تجدهم هم المستشارين، هم أصحاب الأموال، أصحاب المشاريع، ومع ذلك عندهم ملايين. والله يا والله يا أخوان إن هذه حقيقة، إن بعضهم عنده ملايين ويتكلم على الحكام ويقول ماخذين فلوسكم ماخذين أموالكم، وهو من أصحاب الملايين ما عليه يعني أي قصور، لكنه قصده أن يزيل الحاكم ويبقى في مكانه، يريد الكرسي، ما عليه قاصد، ما عليه يعني مش لاقي يأكل ولا مش ما عنده يدفع فاتورة تلفونه، لا، عندهم أموال، لكن هكذا. فلذلك نحن فعلا محتاجين إلى أن نفقه أنفسنا، ومحتاجين أن نكون ناصحين لعامة المسلمين وعامتهم. وكلمة كما تفضل الأخ إلى الحكام وإلى المسؤولين، أقول أيضا والله لا يرفعكم في الدنيا ولا في الآخرة، ولن تنالوا سعادة الدنيا والآخرة إلا بالعلم الشرعي، إلا بالكتاب والسنة، إلا بالاستقامة على أمر الله. لا تدعوا المجال لهؤلاء أهل الباطل. كم وكم أتوا من دعاة الباطل، أتوا بهم واتخذوهم مستشارين وأعطوهم المنابر وأعطوهم الفضائيات، وإلا بهم هم نهايتهم تكون على أيديهم، إلا أن يشاء الله عز وجل. نكون حذرين. نعم تفضل. الآن من السؤال عنده اقرأ.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بكم، نرجو التوضيح في المسألة التالية. بدأت الثورات في بعض البلاد العربية، ففي الفتنة، نسأل الله عز وجل أن يصرف عن المسلمين الخير. وقد انتهت في بعض البلدان وبقيت اليوم بلاد الشام، وكلنا يسمع ما يحدث بها من قتل وإبادة. إن كان الإثم على من كان السبب في شرارتها، فما الحكم في الناس الذين ما زالوا يتقاتلون اليوم مع الحاكم الموجود؟ هل يتوقفون أم يواصلون حتى يقضي الله أمره؟
نحن الآن في الإمارات في الشارقة في المسجد السلف الصالح. إذا قلنا توقفوا سيتوقفوا، إذا قلنا استمروا سيستمروا. هذا بتضيع واحد من الأسئلة على الفاضي حقيقة، يعني لن يسمع لنا. لكن من بداية الأمر أن هذه المظاهرات والثورات خطأ، انحراف شرعي، ما خرجوا لتحكيم شرع الله عز وجل، وإنما خرجوا باسم الديمقراطية والآن يقاتلون في سبيل الديمقراطية. قلنا لهم من البداية لا تفعلوا هذا الفعل، فقالوا الشبيح سالم الطويل. ادخل تويتر تلقى الشبيح سالم الطويل. يا جماعة استغفر الله، لست شبيحا، بل العلويون كفار نعتقد بكفرهم قبل الثورات. والشيخ مباز رحمة الله عليه قال العلويون أتباع حافظ الأسد كفار، وكلامه مسجل وموجود. العلويون ليسوا على الإسلام أصلا، والبعث حزب كافر. يقول رضيت بالبعث ربا ما له من ثاني، هذا من شعائره من شعاراتهم. لكن المواجهة بهذه الطريقة ليست شرعية، ليست شرعية وليست لله. فخرج يقولك مظاهرات سلمية، ما في شيء سلمي، هذا مسلح مجرم ابن مجرم، مجرم مجرب، تقول له سلمية يقول تعال هذا المطلوب. فلذلك دخلت هذه القوات من إيران من روسيا من لبنان وسفكوا ناس شيء يعني يدمي القلب. هذا الذي كنا نخشى منه. والآن القاتل المقتول، القاتل لا يدري بما قتل، والمقتول لا يدري بما قتل، لأنه يقتل ناس مدنيين، أطفال يقتلون ما يدري ليش، طفل ما يدري، ما يدري لماذا يقتل، قصف عشوائي من الطرفين. هذه فتن، والفتنة تجتنب لا تجتلب. ومع ذلك لو كان المسألة لأنهم كانوا يعيشون في فقر وكانوا يعيشون في ظلم، طيب لماذا أن تصدون هذه الثورات إلى بلاد مستقرة آمنة؟ موجود الآن في دعاة بالصريح، ليس بالتلميح، بالصريح يقول لابد أن الربيع العربي يشمل دول الخليج كلها، كله تغيير. إذن ليس المسألة مسألة فقر ولا ظلم، وإنما فكر يراد ترويجه. ثم ينجر إليه من رضي به ومن لم يرضى به، من علم به ومن لم يعلم به. صارت الآن في ناس تقاتل في سوريا، قتلوا أخاه، قتلوا أباء، أتكوا عرض أخته، قام بقاتل بأي طريقة. الغريق يتعلق حتى بالغشة، واحد قتل أباء ولا شبيح ولا اعتدى على أخته وصار بيده سلاح، بيروح بيفعل اللي يفعل. طيب الآن إنا لله وإنا راجعون، كما قلت الكلمة لن تسمع لنا ونحن هنا ولا نستطيع أن نفعل شيئا. ولكن الآن الذي نخشى عليه، لماذا تريدون إتمام هذه الفتن وجرها إلينا؟ لماذا؟ ما المطلوب؟ يجرون الفتن الآن في كل مكان، يخدع الحاكم على كرسيه والله يوفقه ويصلح أموره. إذا عندك نصيحة انصحه، إذا هو ظالم اصلح نفسك، والله رب العالمين يرقى قلبه عليك، اصلح نفسك، اصلح من هذا المجتمع. إذا الحاكم فتح بنك ربوي وأنت أول واحد تركض إلى بنك الربوي، إذا الحاكم فتح الخمور وأنت أول واحد رح تشرب خمور، لا تشرب الخمر سيخسر صاحب الخمر، لا تتعاطى الربا سيخسر صاحب الربا. ولذلك رب العالمين له حكمة، إذا كان هو يفتح المجال وأنت تروح تمارسه أنت معه شريك. الله يقول في القرآن وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أنت تتعاون مع صاحب الإثم والعدوان بالإثم والعدوان فأنت ملام أيضا، أنت عليك لوم. هذه الفتن كلها حصلت لعدم البصيرة، لعدم الفقه. والله الذي لا إله إلا هو، الآن اليوم الدعاة الذين يدعون إلى الديمقراطية وتحكيم الديمقراطية
ويكون نقاتل في سبيلها ونموت من أجلها، نتمسك بها ونموت في سبيلها، كانوا بالأمس يكفرون الذي يحكم بالديمقراطية، ويكون الديمقراطية وعبادة الأصنام سواء، يحكم الديمقراطية أو يعبد الصنم، هذا كافر وهذا كافر. وكلامهم العجيب ما زال مسطرا وموجود في كتبهم وفي في مواقعهم الإلكترونية. هم يقولون أن الذي يحكم الديمقراطية هو وعباد الأصنام سواء، هذا كافر وهذا كافر. واليوم يقولون الديمقراطية نتمسك بها ونموت في سبيلها. عجيب. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، تعرف وتنكر. شيء كنت تعرفه ما له مذاهب. اليوم الشيء اللي ما يصير ما يصير، غدا يصير، واليوم الشيء اللي ما يصير يصير، غدا ما يصير. إذن تعبث بهم الأهواء، ولذلك سموا أهل أهواء. سموا ماذا؟ أهل أهواء، لأنهم إيش؟ يتبعون أهواءهم. فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يلطف بالمسلمين. والآن يا أخوان، لا تظنون بعد سقوط بشار الأمور ستكون بردا وسلاما. ما صارت في الصومال بردا وسلاما إلى اليوم من أكثر من 20 سنة، ولا صارت في العراق بردا وسلاما أكثر من 10 سنوات. الأمر فصول لا إلا أن يشاء، إلى أن يشاء الله عز وجل. لأن من الآن هم يقولون ماذا بعد بشار؟ الآن مختلفين، من الآن، من الآن، نفس اللي قاتلون مختلفين، نفس اللي يجمعون تبرعات مختلفين، نفس اللي قاتلون فئات، هذا جيش حر وهذا قاعدة ولكن مش عارف إيش. وبعدين هذه جربت وحدثت، لكن داء المسلمين النسيان، ينسون، ما يعتبرون بغيرهم. بعدما انتهت تصفيات معينة جاءت تصفيات أخرى، نسأل الله العافية. فنحن الآن أخشى ما نخشى عليه ألا نشيع هذه الفتن ونجعلها كما قالوا عامة. وبعد التتبع طلع الذي قال ربيع عربي ليس بمسلم، واحد بريطاني سماه ربيع عربي، والناس صدقت ربيع عربي، ربيع ربيع، هذا الربيع فرحة، فرحة شديدة، وتنتهك فيها الأعراض وتسفك فيها الدماء، والناس يعني لاجئون في كل مكان. تصور أنت إنسان لو جلس في مكان في شقة طفت عليك الكهرباء 24 ساعة، أقل شيء مواد غذائية عندك في الفريزر فسدت عليك، أقل شيء. كيف ناس الآن بلا بيوت، بلا مأوى، بلا طعام، الخبز بالساعات حتى يأخذ خبزة فقط. هذا الحال أسوأ بكثير مما كانوا عليه. وهو الآن عادي يقول علش يتحمل علشان يجي شيء عشان طبق الديمقراطية. سبحان الله، عشرات الآلاف الآن القتلى، يقدرون من كم مئات الآلاف اللاجئين، كل هذا من أجل الديمقراطية؟ هل ستدخل جنة بالديمقراطية؟ هل ستدخل جنة بالديمقراطية؟ هل رضي الله بالديمقراطية؟ هل شرع الله بالديمقراطية؟ سراب، والله الغرب أدرك بأنه سراب، وصدرونا بعد ما انتهوا منه. قال خلي على البهائم هذولي، خليهم يفرحون بالديمقراطية. تركوا شرع الله، استبدلوا الذي أدنى بالذي هو خير، وقاتلوا في سبيل الديمقراطية، وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض في سبيل الديمقراطية. فكيف سيلقون الله عز وجل هؤلاء؟ والله موقفهم صعب جدا، نسأل الله العافية. نعم، غير تفضل.
قالوا انه من عند النساء.
تفضل.
اقول الاخت كيف اتوب من الغيبه؟ هل يلزم التحلل ممن
كيف تكون الغيبه؟
كيف اتوب من الغيبه؟
كيف يتوب من الغيبه؟ التوبه من الغيبه كالتوبه من سائر الذنوب، الندم والاقلاع والعزم على الا تعود اليه مره اخرى. لا يلزم ان تتحلل ممن اغتبته، وربما لو تحللت منه لوجد في نفسه عليك: آه تغتابني يا ثريك أنت، وشنو قلت عليهم بالضبط؟ صارت مفسدة، والشرع ما يأتي بمثل هذا. لو أن شخصا ما غالب على ظنك أنه يعفو عنك ممكن تتسامح منه، لكن لا يلزم. ادعو له، استغفر له. بل ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن كل إنسان قصرت في حقه ممن له حق عليك استغفر له، وهذا توجيه طيب، لأن إنسان مقصر في حق والديه، وأعظم ما تقدم لوالديك الدعاء لهم والاستغفار لهم.
أعظم شيء، لأن هذا هو الأنفع في حقهما. فاستغفر لهذا المغتاب وتوب إلى الله عز وجل كما تتوب من سائر الذنوب، الندم والإقلاع والعزم على ألا تعود مرة أخرى. نعم تفضل.
أقول فضيلة الشيخ بورك فيكم، هناك من المشايخ شراح كتاب التوحيد يقولون أن الاسترقاء لا يخرج من حديث 70,000 لأثر ذكر عن عائشة أنها استرقت فوقعنا في إشكال كبير مع العوام، فبما نرد عليهم وكيف نجمع بين
القرآن. الاسترقاء جائز، الاسترقاء جائز، وقد يلجأ الإنسان عند الضرورة، ما هو محرم، لكن ليس من الكمال، ليس من الكمال. وكذلك الكي في الحديث نفسه ولا يكتوون، فممكن سأنا أيضا يطلب الكي ويكتوي، فهو جائز، لكن هو ليس من الكمال التوحيد والإيمان أنك تتذلل لغيرك. وقد يكون هذا الاسترقاء أيضا بعد درجات، بعض الناس يذهب ويصف طابور يدفع أموال ويأتي لواحد ونزل رأسه ويترجى يقول خلاص اليوم انتهى الوقت، يقول لا بس آخر واحد آخر، أو يتذلل. كل ما يعني يختلف الاسترقاء من شخص إلى آخر. يعني لا نمنع الاسترقاء، لا نمنع الاسترقاء مطلقا، ولكن نقول هو خلاف الكمال. طيب غيره.
في حال امرأة عاجزة عن رقية نفسها لشدة الابتلاء فهي مصابة بالسحر والمس والعين، في حال طلبها للرقية هل تدخل في الاسترقاء؟
تدخل في الاسترقاء، وهو جائز الاسترقاء، وما كان محرما يجوز للضرورة، فما بالك بما كان مكروها، ما في بأس. لكن احنا نقول الأصل أن الإنسان يقرأ على نفسه، يقرأ على نفسه ويقرأ على أقربائه وعلى أولاده وعلى زوجته، لا تسترقي، إن بلغت الضرورة لا بأس. نعم.
خاصة أن لا تستطيع قراءة القرآن، وعندما تقرأ الرقية بسبب المسجد
ما يحتاج إلى قراءة القرآن يا أخوان، ليس بضر الرقية أن تكون قارئا للقرآن مجودا لك في أسانيد وإجازات وتعرف القراءات، لا لا، الرقية دعاء، الرقية دعاء، ما تعرف تقرأ الفاتحة لأن كيف تصلي؟
هي قصدها تقول تتلعثم إذا تقرأ،
معلش إذا فيه ضرورة ما في بأس، يقرأ عليها أقربائها أولياءها من غير أن تسترقي، يعني يأتي قريبها ويقرأ عليها الزوج، يقرأ على ابنها. النبي صلى الله عليه وسلم قرأت عليه عائشة تأخذ كفيه وتنفض فيهما وتقرأ، ما استرقى. يعني أنت إذا رأيت والدتك ولا زوجتك ولا ابنتك ولا أخاك ولا أباك محتاج إلى الرقية، لماذا تنتظره يسترقي؟ أنت بادر واقرأ عليه، لأن الاسترقاء طلب الرقية. فهذه التي تتلعثم ما تستطيع قراءة، طيب وين أين أهلها؟ يقرون عليه. يعني بدل لا تأخذ والدتك وتذهب فيها إلى واحد راقي وتقول أقرأ عليه، أقرأ عليه أنت. إذا ذهبت قلنا أنت أيضا استرقيت، أقرأ عليه أنت، هذا هو المقصود. نعم.
يجوز أن يكون المحرم عمره 11-12 سنة وهو مدرك كل شيء من الحلال والحرام والصلاة وكذا.
المحرم يكون بالغا حتى يحفظ المرأة، إذا كان يعني غير بالغ قريب من البلوغ وهو فيه سمات الرجولة والفهم يتفاوتون، في بعضهم فيه يعني معنى الطفولة، ما زال ما يفهم الفتنة، ما يفهم يحفظ والدتها ولا أخته، إذا كان واعيا حتى لو لم يبلغ فلا بأس. أما أن يأتي واحد 11 سنة ولا 10 سنوات ما زال فيه معنى الطفولة تقول هذا محرمي، هذه هي توجهه ولا يوجهه ولا يحفظ. نعم تفضل. خلاص.
قلت ذكرت أن الجهل مصيبة المصائب، ما الذي لا يسع المسلم جهله؟ ما هي الكتب أو ما هي المواضيع التي يجب أن نتعلمها دينيا؟
هذا السؤال طويل وكثير ما يسأل عن الناس، عطنا اسماء الكتب اللي أبدأ بها وتعطيه ويأخذها ويشتريها وبعدين ما يطلب العلم. يا أخوان في علم اسمه إيش؟ فرض عين، ما لا يسعك أن تجهله. تتعلم توحيد الله عز وجل، تتعلم الوضوء، تتعلم الصلاة، تتعلم قراءة الفاتحة، ما كان من علم متعلق بما هو فرض عين عليك واجب عليك أن تتعلم. والعلم يأتي بالتعلم، ليس بجلسة واحدة أقول لك ما تعلم وما لا تعلم، ما يسعك وما لا يسعك، هذا صعب. وإنما كلما وجدت نفسك بحاجة إلى معلومة معينة، مثلا تريد أن تتوضأ تعلم الوضوء، تريد أن تصلي تعلم الصلاة، تريد أن تذهب إلى العمرة أول مرة تعتمر تتعلم. واحد لن يذهب إلى العمرة وظروفه ما تسمح، ولا عنده أموال ولا عنده جواز، ما يلزم أن يتعلم أحكام العمرة، لكن تيسرت أموره يريد أن يعتمر، حينئذ يتعلم أحكام العمرة. أراد أن يتزوج تعلم أحكام الزواج، أراد أن يطلق تعلم أحكام الطلاق، مش يطلق على جهل. أراد أن يبيع أن يشتري، يتعامل مع عمل فلاني يسأل يجوز أو ما يجوز، فكل شيء يأتي بوقته. فما كان متعلق بفرائض العين اللي تقوم بها بعينك أنت بنفسك تعلم أحكامها، أردت أن تعمل شيء تتعلم أحكامها وهكذا. طيب
أقول هذه، ما حكم استعمال القلادة أو الأسورة التي يقال أنها طبية؟
الأسورة الطبية النحاسية هذه في فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه أنه يمنع منها مطلقا، فسروا قال هذه تأخذ كذا مش عارف إيش إيش الكهربائية اسم هذه السعرات الكهربائية مدري إيش لا المحرارية كهربائية شرحوا الشحنات الكهربائية الشحنات الكهربائية شرحوا له وقال بعد الشرح هذا كله قال قد وصلني كتابكم وصلكم الله برحمته أيضا لا يجوز، لأن ممكن الشحنات الكهربائية وغيرها تعالج بشيء آخر، أما تعليق الحلق هذه النحاسية فيها نص وقد تفتح باب للشر، يأتيك واحد يعلق شيء ثاني يقول لك إيش، يقول لك هذه طبية، بعد فترة مع الزمن وإلا الناس أخذت تعلق القلائد وتعلق الأسورة التي هي تمائم ومحرمة شرعا. وفي بعض الأشياء والله أعلم أنها وهمية يعني ما تفعل شيء، أنا قبل أيام رأيت واحد في أيضا شيء مثل من بلاستيك سوار، قال هذا يحفظ التوازن، قال شوف إذا حطيته شوف يعني حس إذا بس تحس أني قد اتزنت، قلت أنت إيش فيك يعني فيك شيء الحين اتزنت مش موزون إيش تعلق هذا تصير متزن؟ هذه أشياء بدأت تدخل على المسلمين، وبعضهم الآن أخذ يأتي بيقولك أحجار كريمة ومش عارف إيش تحطها على الشباك وماش تسوي وتحطها بالثلاجة وتسحب مدري إيش تفعل مدري إيش، هذا كله كذب كله دجل كله سحب أموال الناس بالباطل، أحجار معينة ومش عارف إيش تحطها داخل الثلاجة تسحب مش عارف إيش من الفواكه وتخلي مدري إيش وأشياء تحطها في الماء وأشياء تحطها على الشباك وتجلب السعادة، هذا الشرك، السعادة من الله عز وجل. كم صار؟
سؤال واحد
ها؟ باقي ثلاثة سنة تفضل.
يقول بعض الناس يستدلون بكلام الشيخ بن باز بن عثيمين والألباني رحمه الله تعالى في ثنائهم على بعض الجماعات المخالفة وبعض الرموز، ما قوله؟
طيب كل من يأخذ كلامه ويرد، وقد يثني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على شخص ما ثم هذا الشخص يتغير، كيف يعني تبقى هذه يعني إلى يوم القيامة؟ مش نبي بن باز رحمة الله عليه، ممكن يزكي الشخص ثم هذا الشخص يتغير، الحي لا تمنع عين الفتنة، أو هذا الشخص كان يخفي أشياء ثم مع الوقت ظهرت تبقى هذه تزكية، والله يقول بل الله يزكي من يشاء، غلط أن الإنسان يتعلق بالتزكيات بهذه الطريقة. أو أن فلان كتب كتاب والشيخ فلان قدم له، طيب قدم له الكلام كان جيدا آنذاك والكلام ما في شيء، كان قدم له معنى هذا ختم أن هذا ما يخطئ، طيب بانت انحرافاتهم. كثير من الناس يا أخي بعض الصحابة آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان من الأولين السابقين للإسلام في مكة ثم هاجر إلى الحبشة ثم ارتد وتنصر وكان صحابيا، تصور لو بقي على صحابيته لكان من الأولين السابقين أفضل من بقية الصحابة، لكنه ارتد. فبعض الناس زكوهم بعض العلماء أو زكوهم تزكية مطلقة أو قالوا كذا ثم بانت انحرافاتهم ثم انحرفوا ثم انقلبوا، الحي لا تمنع الفتنة، ما يستدل بهذه الطريقة والله فلان زكى فلان، طيب فلان بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتين خصم منكم فأحسب فيكون ألحن بحجتنا أخيه فأحسب أنه صدق فأحكم له فأقضي له، النبي عليه الصلاة والسلام ممكن واحد أيضا يخدعه لأنه بشر، الكمال لله عز وجل. قد يأتي إنسان لشيخ ما في يوم من الأيام عنده ورقات عنده كتيب عنده رسالة جميلة وجمع فيها وكذا وقدم له وقال اطلعت على رسالة فلان فوجدت نافعة جيدة أنصح بطباعته وكذا، ما يعنيها تزكية مطلقة أنه حتى لو انحرف ما زال متمسك بالتزكية تلك، هذا خطأ. نعم.
تمس المصحف بغير وضوء
يكره، تمس المصحف بغير وضوء لحديث ورد ثبت لا يمس القرآن إلا طاهر، لو قرأت من الجهاز أو عن صدرك من غير وضوء لا بأس. طيب كم باقي؟ آخر سؤال. خلاص عاد نعطي الأخ.